لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. صدق الله العظيم. كان الحديث ولا يزال عن سيدنا داود، وهنا يقص الباري عز وجل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم علينا أيضا خبرا يتعلق بسيدنا داود، وهو هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل. يقول: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ يعني هل سمعت بنبأ أولئك الذين تسوروا على داود غرفته التي كان يتعبد فيها؟ طبعا لم يأتي رسول الله هذا النبأ ولا أتانا، لكن في اللغة العربية إذا أردت أن تلفت نظر صاحبك إلى قصة ذات أهمية تبدأ هذه القصة بسؤال: هل سمعت ما جرى اليوم؟ ينتبه ويصغي جيدا إليك، تقول: وقع كذا وكذا وكذا. طبعا هو يعلم أنك لم تسمع ولا داعي إلى السؤال، لكن عندما تريد أن تلفت نظر السامع إلى قصة ذات أهمية كبرى هكذا تبدأ. وكتاب الله عز وجل يعلمنا فن البلاغة والبيان، فالقصة تلفت النظر، ولذلك بدأت بهذا الاستفهام: وهل أتاك نبأ الخصم، المتخاصمين يعني، إذ تسوروا المحراب؟ غرفة كان يعبد الله عز وجل فيها سيدنا داود مغلقة، وإذا باثنين دخل عليه وقد تسورا الجدران. طبعا لا يمكن تسور الجدران، الجدران مغلق بسقف، ومع ذلك فرأى أن هذين الخصمين قد مثلا أمامه. هذا معنى إذ تسوروا المحراب. هما اثنان في الواقع، لكن الواقع يجوز إعادة الضمير إلى المثنى بواو الجمع، لأن عند كثير من العرب أقل الجمع اثنان. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، قال قلوبكما، فأقل الجمع عند كثير من العرب اثنان. لذلك قال إذ تسوروا، ولم يقل إذ تسور المحراب. المحراب يعني الغرفة، المحراب ليس هذا في اللغة العربية، المحراب اسم الغرفة التي تتخذ للعبادة. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، مصدر الفزع أنهم دخلوا هكذا بدون أن يستأذنوا حجابا وبدون أن يقول الحاجب، مفروض أنه في حاجب، يدخلون من الباب ثم الحاجب يقول في ناس جايين إلى آخره، لكن هؤلاء اقتحموا الغرفة عليه اقتحاما والأبواب مغلقة، فمن هنا جاء الفزع. ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، نحن اثنان متخاصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق، يعني سنقول لك الخبر واحكم بيننا بالحق، ولا تشطط، يعني لا تجنح إلى واحد، لا تتحيز إلى واحد ضد الآخر، لا تظلم. واهدنا إلى سواء الصراط، اهدنا إلى الطريق السليم، ماذا نصنع؟ فأصغى سيدنا داود إليهما، قال له الواحد منهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، يملك 99 نعجة، النعجة معروفة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، طلب مني أن أعطيه إياها، وعزني في الخطاب وشدد علي في الطلب، فما القول؟ ماذا تقول في هذا؟ قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني أنت لا تملك إلا نعجة واحدة ويأخذها منك بدون حق، وعنده نعاج كثيرة أضعاف ما عندك، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم قال لهما: وإن كثيرا من الخلطاء، الخلطاء جمع خليط، والخليط هو الشريك، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، هكذا قضى بينهما. يقول العلماء التفسير: لما قضى بينهما بهذا القضاء، نظر الواحد منهما إلى الآخر وتبسم، ثم اختفيا. وعندئذ يأتي هذا الكلام الإلهي: ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يعني ظن هنا بمعنى اليقين، أي تيقن داود أنما ابتليناه بهذا لكي نلفت النظر إليه، إلى شيء هو قد فعله. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. الآن المفسرون تساءلوا: ما يعني خلفية هذا الكلام؟ الفتوى واضحة، لكن يبدو من القصة أن هذين الشخصين ليسا شخصين عاديين، وإلا لدخل بالطريق الرسمي عن طريق الحجاب، ولدخل الحاجب وقال له اثنان على الباب وهكذا، لكن دخولهما هكذا باقتحام والباب مغلق دليل على أنهما ليسا شخصين عاديين، وإنما هما ملكان. إذن المسألة رمز، رمزية، الملكان لا يمكن أن يعني يطغي الواحد منهما على الآخر، ونعاج ما نعاج يكون شركاء. نعم، إذن ما القصة؟ الواقع أننا بحثنا وفتشنا فلم نجد حديثا صحيحا واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان خلفية هذا الموضوع إطلاقا، ولكننا نظرنا فوجدنا كثيرا من الإسرائيليات يصول ويجول في تفسير خلفيات هذه القصة. يعني الأنباء الإسرائيلية الشاردة عن الحديث النبوي الشريف، وكثير منها مأخوذ من العهد القديم، العهد القديم حوالي يعني 40 أو 42 فصل. نعم، فيها أشياء كثيرة وكلها أكاذيب، وكلها عبارة عن خلط وخبط وإلى ما هنالك. نعم، في العهد القديم يوجد تفسير لهذا الموضوع، والإسرائيليون نقلوا ذلك من العهد القديم. ما هو؟ قالوا إن سيدنا داود لمح ذات يوم وبغير قصد امرأة راقه جمالها وأعجب بها، كانت على السطح تغتسل أو نحو ذلك، وصدفة رآها فغض النظر وسأل من تكون هذه، فقيل له إنها زوجة واحد من جنودك أو ضباطك اسمه أوريا. فاستدرجه سيدنا داود إلى الحرب التي كانت موجودة بين جالوت وطالوت لكي يقتل فيتزوج امرأته من بعد. هذا الكلام أين يوجد؟ في العهد القديم، في وأخذه بعض الإسرائيليين وأخذوا نثروه ونشروه. ولكن هل يوجد هذا الكلام أو نحو منه بحديث وارد عن رسول الله؟ لم يرد هذا أبدا بشكل من الأشكال. ولذلك يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية يروي ما يقوله اليهود عن سيدنا داود، ثم يقول ولم يصح عن الصادق المصدوق يعني عن سيدنا رسول الله في هذا شيء. نعم. ويقول الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أجمع المحققون، المحققون من علماء التفسير، أن الأمر هو التالي: سيدنا داود خطب فتاة أعجب بها ولم يكن يعلم أن هذه الفتاة قد خطبت من قبل من قبل هذا الضابط، كان قد خطبها، وخطبها سيدنا داود بعد أن خطبها ذلك الضابط عنده على غير علم منه. فلما علم أنها مخطوبة رفع يده عن خطبتها. هذا الكلام مذكور في تفاسير المدققة والمحققة، ومنها تفسير الإمام القرطبي. وهذا الذي جاء يعني هذان الملكان جاء لينبه سيدنا داود إلى أن هذا الأمر ما كان ينبغي أن يكون. نحن بالنسبة لنا هي مو معصية، واحد خطب واحدة ما عرفان أنه هي مخطوبة، مو عرفان. لكن كما قلنا في الأسبوع الماضي حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الشيء اللي ما في حرج بالنسبة لنا في كل الحرج بالنسبة لمن؟ للطبقة العليا من النبيين والربانيين والصالحين. نعم. فالباري عاتبه أنه كنت لازم تسأل هل هي خلية، هل هي مخطوبة، هل هي غير مخطوبة، هل لأنه في شريعتنا وفي شريعة من قبلنا لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. إنسان بدك تخطبها، قبل ما تخطبها اسأل هل هنالك من يخطبها؟ إذا ما سألت أنت بتكون آثم. تسأل ببين أنه لا هي مخطوبة بتروح تخطبها. أما إذا تبين أنها مخطوبة بعد السؤال فينبغي أن تنتظر. إذا تم الاتفاق فليس لك نصيب فيها، وإذا لم يتم اتفاق فلك أن تدخل بعد ذلك على الخط وتخطب. الشيء الذي عاتب الله عز وجل عليه سيدنا داود هو هذا، وليس ما يقوله اليهود من أنه أعجب بزوجة ضابط من ضباطه فاستدرجه ليقتل ليأخذ زوجته. هذا أجمع علماء التفسير أن هذا غير ممكن وغير وارد في حق أي نبي من الأنبياء وفي حق أي رسول من الرسل. طبعا المسلم الواعي لا يمكن أن يأخذ تراجم الرسل والأنبياء من اليهود ومما يسمى بالعهد القديم، مستحيل. أنت لما بتقرأ العهد القديم تعرف مو كلام الله، هذا العهد القديم واحد غير تتصل تلاقي انه هذا كلام زيد وعبيد وعن بعضهم بعض عم يحكوا، الناس عم يتحاكوا مع بعضهم البعض. نعم. وهكذا. فاذا كانوا هؤلاء يتهمون سيدنا لوط بالزنا فما صفت مشكله ان يتهموا سيدنا داود بانه استدرج قائده الى القتال، ما اتهموا سيدنا لوط بالزنا، والزنا بمن؟ مع ابنته. نعم. ولا يمكن أن يعلق هذا الكلام بذهن إنسان عاقل، فضلا عن أن يكون مؤمنا مستقيما ملتزما بشكل من الأشكال. اليهود قسم كثير من الأنبياء هم قتلوا على أيديهم كما يقول الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيء المؤلم أن يأخذ مسلمون أعزة نبلاء هذه الأخبار عن تراجم الأنبياء والرسل من اليهود، من اليهود يأخذها من العهد القديم، يأخذها من الإسرائيليات. هذا يعني منتهى الذل ومنتهى المهانة والحطة. أذكر أن مجلة العربي كان يوما ما لها اسم وصيت بين الناس، وما الآن هبطت هبوطا ذريعا جدا جدا. كانت تعقد مسابقة في كل عدد. في إحدى المسابقات المحرر قال: من هو النبي الذي استدرج قائده للقتال لكي يحظى بامرأته لكي يقتل فيحظى بامرأته؟ عملوها مسابقة، يعني كانوا شغلة معروفة ومنتهية ما فيها أشكال. ما شفت يعني أحط من هالمحرر القذر، اللي اليهود أكيد يمكن أشرف منه، الذي جعل من هذه الأكذوبة التي أخذها من العهد القديم وجعلها مادة مسابقة لمن؟ لأناس مسلمين في مجتمع مسلم. هذه المهانة هي التي أهلكتنا، هي التي أهلكتنا. نعم. ثم يقول الله عز وجل: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقد قلنا في كتب العقيدة، في دروس العقيدة، أن الرسل والأنبياء معصومون بخبر من الله عز وجل، معصومون يعني المعاصي، لا سيما بعد النبوة. الباري عز وجل يعصمهم عن الوقوع في الآثام، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد.